فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.
أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، متابعي ومتابعات راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج فن العيش المشترك. اليوم سنتكلم عن قيمة الحرية. نعم، قيمة هذه الحلقة عظيمة جدا وذات أهمية بالغة في حياتنا اليومية. أسعدت أناسا كثيرين ممن عرفوا قيمتها والتزموا حدودها، وأتعست أناسا آخرين ممن أساءوا فهمها وتجاوزوا ضوابطها وقوانينها. نتحدث عن قيمة الحرية التي هي مشترك الإنسان بكل تأكيد، إذ لا أحد في هذا الكون الفسيح لا يحبها ولا يسعى إلى رؤيتها واقعا ملموسا في حياة جميع البشر. فالحرية إذن مطلب إنساني لا يختلف عليه أحد، ولا تأتي ثمارها يانعة إلا إذا مارسها الإنسان بطريقة صحيحة، بأن لا تتعارض مع الدين وقوانين الدولة والأخلاق وحقوق الآخرين. لأنه قديما قال الحكماء: فحرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. فإذا دخلت في حرية الآخرين فقد تجرأت على مبادئ الحرية وتجاوزتها. إن فهم الحرية وإدراك أبعادها الكونية يجعل الإنسان أكثر استيعابا لمجموعة من الحقائق، من أبرزها أن الحرية مكفولة لجميع الناس. ينبغي أن يدرك الإنسان هذه المسألة في العقيدة، في الأفعال، في الأقوال، في التصرفات كلها، ما دامت منضبطة وغير متسيبة. فلا أحد يملك الحق في فرض معتقد أو فعل أو قول ما على أي إنسان. فلا أحد، يعني أي كان، كما بغي يكون هذا الإنسان. حتى الأنبياء والمرسلون لم يكونوا يأمرون الناس عن طريق الفرض بعقيدتهم، بل كانوا يبلغون لهم ويتركونهم يختاروا الطريق اليمين أو الطريق الذي يؤدي بهم إلى التهلكة. وذلك لأن الله عز وجل وحده هو الهادي إلى سواء السبيل عن طريق الرسالات السماوية التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسوله عليهم الصلاة والسلام، مما يجعلنا نقبل بالاختلاف ولا نجعل منه عائقا أمام التعايش الإيجابي بيننا وبين من اختاروا طريقا مخالفا لنا، حتى وإن كان هذا الطريق المخالف لنا في العقيدة والدين. قالوا عن الحرية: طلب الحرية بغير طلب الله يؤول حتما إلى نسيان الحرية، بل إلى طلب نقيضها. طلب الحرية بغير طلب الله، بغير دين الله، بغير توجيهات الله، بغير شرائع الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه ورسوله عليهم الصلاة والسلام، يؤدي حتما إلى نسيان الحرية، بل إلى طلب نقيضها. لأن أنت لا تنسى الحرية في مفهومك، ولكنك لا تطلب الحرية، إنما تطلب نقيضها وهو الفوضى والعبثية. قالوا أيضا: الحرية مرادفة للصحة النفسية. الحرية هي مرادفة للصحة النفسية، إذا أخذها الإنسان فإنه من الناحية النفسية يكون مرتاح البال، لكن ينبغي أن يأخذ الحرية التي تساعده على الاندماج الإيجابي في المجتمع، وليس الحرية التي تجعله يعوق مسيرة الناس ويعوق أيضا مسيرته في المجتمع. قالوا أيضا: كلما تعلمنا أكثر وتحسنت درجة وعينا ومارسنا التربية بطريقة أفضل كانت مخاطر الحرية أقل، والعكس صحيح. كلما تعلمنا أكثر، يعني المعرفة والعلم والدراسة والبحث، وتحسنت درجة وعينا، أصبحنا نفهم وندرك كثير من الأمور التي تجري أمامنا وحولنا، ومارسنا التربية بطريقة أفضل، يعني نلنا وأيضا ربينا لان احنا تربيه مزيانه، وايضا احنا اسهمنا في تربيه صالحه للاجيال التي كنا يعني اطرافا في تربيتها. نقدروا نكونوا اساتذه، نقدروا نكونوا والدين، نقدروا نكونوا جيران، لان المجتمع كله يسهم في تربيه ابناء بعضه. فكلما تعلمنا اكثر وتحسنت درجه وعينا ومارسنا التربيه بطريقه افضل، كانت مخاطر الحريه اقل، والعكس صحيح. معنى ذلك أن الحرية إذا كانت فوضى فإن لها مخاطر كبيرة جدا على الفرد وعلى المجتمع. قالوا أيضا: كيف سأرى الحرية في مجتمعي وأنا لا أعرف ماذا تعنيه الحرية؟ ينبغي أن أستوعب وأفهم وأعي جيدا مضمون الحرية قبل أن أطلب بها وقبل أن أطالب بها. قالوا أيضا: الحرية مع الألم أكرم من العبودية مع السعادة. الحرية مع الألم أكبر من العبودية مع السعادة، لأن السعادة وهمية، أما السعادة الحقيقية فهي أن تكون حرا لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا تخاف من أي إنسان في هذا الكون. قالوا أيضا: ليست الحرية في غياب الالتزامات، إنما هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وإلزام نفسي به. ليست الحرية في غياب الالتزامات، أن أصير يعني للحرية بأن أفعل ما أشاء. لماذا تتدخل في أنا أريد أن أفعل ما أريد، ما أنا أريد أن أفعل ما أشاء؟ لا، ليست ذلك في يعني ليست الحرية في غياب الالتزامات، إنما الحرية هي القدرة على اختيار ما هو أفضل لي وإلزام نفسي به. الذي يناسبني ألزم به نفسي، والذي لا يضر الآخرين، لأن الحرية دائما تنتهي عند بداية حرية الآخرين. قالوا أيضا: الدعوة للحرية ليس معناها دعوة للانفلات والفوضى والهمجية، وهذا خلاصة يعني هذه القولة تلخص جميع الأقوال السابقة. الدعوة للحرية ليس معناها دعوة للانفلات والفوضى والهمجية، فالحرية قيمة عظيمة، ولكن القاعدة تقول: أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر. هذه نعقل عليها جيدا مستمعي الكرام، مستمعات الكلمات، أنت حر ما لم تضر غيرك، بل أحيانا ما لم تضر نفسك، لأن الذي يمارس الحرية بتسيب قد يضر نفسه كما يضر غيره. تعريف الحرية: مما تعنيه الحرية الإباحة التي تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته في أي ميدان من ميادين الفعل وبأي لون من ألوان التعبير. ومما نقل عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا السياق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وبذلك فمفهوم الحرية يقابل الاستعباد الذي يرغم بعض الأشرار غيرهم على الوقوع فيه ظلما وقهرا وجبروتا. الحرية إذا زادت على حدودها انقلبت إلى ضدها. نعم، الحرية إذا اقتنع بها الإنسان ومارسها بالشكل المطلوب المؤطر عند العقلاء وعند الحكماء، فإنه سيدرك أن الناس أحرار في الإيمان بما يرونه الحق المطلق، وأحرارا في فعل ما يعتقدونه صوابا، وأحرارا في قول ما يظهر لهم عين الحقيقة، ما دام ذلك لا يمس ولا ينقص حرية الآخرين عقيدة وسلوكا وأقوالا. وبذلك سينظر المدرك لحقيقة الحرية بهذا الشكل إلى المختلفين معه أو حتى المخالفين له نظرة أكثر اتزانا واعتدالا، سيعتبرهم أحرارا لا يملك أي كان من البشر الحق في التضييق على حريتهم بجميع أبعادها وبجميع مقاصدها. فحتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين لم يؤمروا بمعاقبة من اختار عقيدة مخالفة للجماعة التي يعيشون فيها أو للجماعة التي يعيش فيها، لأنه حر في اعتقاد ما يشاء، وأن عقابه موكول لخالقه سبحانه وتعالى دون سواه. لكن الذي لا يمكن قبوله في ممارسة الحريات هو أن تتعدى حدودها وتخرج عن ضوابطها. أما أن تختار العقيدة التي تراها صوابا والدين الذي تراه صوابا والمنهج الذي تراه صوابا، فذلك من حريتك التي لا يمكن لأحد أن ينزعها منك، لكن ذلك مرتبط بالضوابط المعروفة والتي أساسها ومحورها ألا تتعدى حريتك حرية الآخرين، أي أن لا تصل حريتك إلى حرية الآخرين. فلا يعقل أن تكون الحرية طريقا للمس بحرية الآخرين والإساءة إليهم. فعلى سبيل المثال، إذا وجدت شخصا ما متلبسا بسلوك خاطئ، قد يكون أي سلوك خاطئ، فلست حرا في تصويره بهاتفك وإشاعة تلك الصورة بين الناس، لأنك بذلك تجاوزت حريتك ودخلت في حرية الآخرين، وقمت بنشر فاحشة طلب منك الدين أن لا تسهم في نشرها، كما في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنت حينما تصور شخصا في وضعية مخلة بالآداب فقد قمت بإشاعة الفاحشة وخالفت أمر الله عز وجل. هاتف ديالك هو حرية ديالك، أنت حق، عندك حق تصور كما بغيتي، وعندك حق أنك ترسل يعني تبارتاجي داكشي اللي بغيتي مع الأصدقاء ديالك. ولكن إذا كان فيه إساءة للناس، إذا كان فيه تشويه بسمعة الناس، لا يحق لك ذلك، لا يحق لك ذلك دينا وعقلا وشرعا وقانونا وفي جميع الحالات، لأنك آنذاك قد تدخلت في حرية الآخرين. هذه الصورة التي ذكرناها، هذا المثال، أنك تشوف واحد الإنسان راجل أو امرأة في حالة، مثلا في حالة زينة، تصورهم وتمشي يعني تشيع هذاك الصورة أو ذاك الفيديو، هذا لا يعتبر من حقك على الإطلاق، بل أنت بهذا قد تدخلت في حرية الآخرين. فلكل شيء في الكون قانون يؤطر قواعده الكلية ومنهج تتشكل من خلاله التفصيلات الجزئية، وأي انحراف عن هذا القانون أو زيغ عن ذلك الناموس يعطي للأسف نتائج عكسية ليست في مصلحة أي واحد من البشرية، لأن واضع هذه الضوابط الكونية هو العالم المطلق بمصالح الإنسانية، الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وبتفصيل أكثر، هناك أمور لا يجوز بحال من الأحوال الزيادة فيها عن الحد المسموح به، وعلى رأسها الحرية. الحرية في المنظور الإسلامي، أكد الإسلام على الحرية الشخصية في جميع مناحي الحياة، فللإنسان أن يأكل ما يريد، وأن يشرب ما يريد، وأن يتنعم بما يريد وما يشاء من الخيرات، وأن يبيع ويشتري ما يشاء، ما دامت تلك المباحات لا تضر بالنفس أو تؤذي الناس. كما حرص الإسلام على تحرير الإنسان تحريرا كاملا من العبودية للبشر أو العبودية لشهوات النفس، فقد حد الإسلام من مظاهر الرق والعبودية التي كانت منتشرة قديما، بحثه على تحرير الأرقاء وملك اليمين، كما أكد على ضرورة تحرير النفس من التعلق بالشهوات من مال ومتاع وزينة، فمن أحب شيئا تعلق به قلبه، وإذا تعلق القلب بشيء ملكه ذلك الشيء واستعبده، فيفتقد بذلك حريته. إذا صار الإنسان يعني يعبد هواه، يعني في المقتل نفسه يزيد دون ضوابط ودون قيود، شنو بغى يدير كيدير، لا يقرأ ما جاء في الشرع ولا في القانون ولا في العرف ولا في أي شيء، ما يحل له يفعله. إذا فعل ذلك فإنه شيئا فشيئا سيصل إلى الدرجة الخطيرة جدا، وهو أن يتدخل في حرية الآخرين، فيصير مفسدا في الكون الذي يعيش فيه غير مصلح. كما أن الحرية في المنظور الإسلامي ضرورة من الضرورات الإنسانية، وفريضة إلهية، وتكليف شرعي واجب، وليست مجرد حق من الحقوق يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن هو أراد. فمقام الحرية يبلغ في الأهمية وسلم الأولويات مقام الحياة نفسها، مقام الحياة نفسها التي هي نقطة البدء والمنتهى وجماع علاقة الإنسان بوجوده الدنيوي. من ضوابط الحرية في المنظور الإسلامي الابتعاد عن المساس بالديانات جميعها واحترامها مع أهلها، وعدم التعدي عليها بأي حال من الأحوال. ولو طبقنا هذا الضابط، لو طبقه المسلمون وطبقه غيرهم، يعني الضابط هذا ضابط إنساني، ألا نمس ديانات التي لا ندين بها، أن لا نمس الديانات التي لا ندين بها، وأن لا نحتقر وأن لا نهين أهلها، بل نحترمهم ونقدرهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اليهود ومع المشركين الذين كانوا يعيشون معه في المدينة، حتى وقع معهم معاهدة سلام وموادعة هي التي تسمى بالسور المدينة. فاحترام العقائد واحترام أديان الآخرين هذا ضابط من ضوابط الحرية، ليس من حريتك أن تحتقر عقيدة وديانة الآخرين. من ضوابط الحرية أيضا في الإسلام عدم التمادي في ممارسة الحرية الشخصية عند وصولها إلى حرية الآخرين، حيث تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين كما تقدم. من ضوابط أيضا الالتزام بالنظم والقوانين لأي بلد تعيش فيه، فالالتزام بها ضروري، وليس من الحرية أن تتجاوز أعراف المجتمع وقوانينه وعاداته. أنت مسلم تعيش مثلا في دولة أوروبية تفعل ما تشاء، لا هذه الأعراف لا تعنيني وهذه القوانين لا تعنيني، ليست موجودة في كتاب الله، هذه أمور سطحية، هذه أمور لا يقول بها العقلاء، بل من الحرية أن تلتزم بالنظم والقوانين والعادات والأعراف التي هي موجودة في البلد الذي تعيش فيه. أيضا مثلا نحن في المغرب، أنت مسلم فينبغي أن تحترم خصوصيات هذا البلد وثوابت هذا البلد وما قامت عليه هذه الدولة العريقة الأصيلة في مجال التدين، لا يمكنك أن تخرج عنها، وإلا فأنت مخالف لضوابط الحرية وفق المنهج الإسلامي. من ضوابط الأخرى أيضا الإنسان خصو يتجنب في ممارسة الحرية دياله سواء الفردية أو الجماعية، أي عليه أن يتجنب تهديد سلامة النظام العام والأركان دياله وإحداث اضطرابات أمنية في البلد الذي يعيش فيه. من ضوابط الحرية أيضا عدم المجاهرة بالمعاصي والأفعال السيئة والتباهي بها حتى لا تجرح مشاعر الآخرين. عدم المجاهرة بالمعاصي والأفعال السيئة والتباهي بها، لأن ذلك ليس من حريته، وإنما لماذا؟ لأنه سيوقعك في جرح وتأثير السلبي على نفسية الآخرين ومشاعرهم. الضابط الأخير ألا تؤدي الحرية إلى تفويت حقوق أعظم منها، لذا لابد من النظر إلى قيمتها ونتائجها ورتبتها وذاتها وما تحدثه من أثر في المجتمع. تظهر أهمية هذه الضوابط بكونها تضمن السلامة والأمان للأفراد والجماعات، فهي تضمن عدم العبث بسلامة الفرد أو ماله أو عرضه في المجتمع الإسلامي سواء من نفسه أو من الآخرين. فالفرد يحق له ممارسة جميع حريته الشخصية في المجتمع، لكن في حدود النظام العام لذلك المجتمع، حتى لا تتحول حريته إلى وبال ونقمة على الجميع. الحرية الشخصية في الإسلام حق للمسلم وتكليف له، ويجب أن تنعكس بشكل إيجابي على الفرد بصورة خاصة، وتتوسع لتصل إلى نطاق المجتمع بصورته الكاملة، وذلك لتتحقق أهداف رسالة الدين الإسلامي في الأرض، وهي إعمار الكون بما ينفع وبما يحقق للجميع المصلحة. ونختم بذكر أهم المبادئ التي وضعها الإسلام للحرية. لا حق لأحد في إرغام شخص ما على ترك دينه والإيمان بدين آخر. يقول تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا بد من الحوار الديني مع الناس جميعا ودعوتهم إلى الإسلام بالإقناع وليس الإكراه، وذلك بقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. يقول تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الإيمان الصحيح هو ما كان عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع، لأن الاتباع من دون بينة يهدر قيمة الإنسان وحقه في إعمال الرأي والنظر والتفكير الحر. فإذا التزمنا بضوابط الحرية ومبادئها الإسلامية سنعيش متحررين من كل القيود والأغلال التي تحول دون استمتاعنا بحريتنا الحقيقية وعلى الوجه السليم. هذه الحرية التي هي بعيدة عن الفوضى وبعيدة عن الأبدية. إلى هنا تنتهي حلقتنا في موضوع الحرية، نضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة بحول الله مع قيمة إنسانية أخرى.
فن العيش. نعيد رسم ملامح المجتمع المغربي. فن العيش، برنامج يرسخ قيمنا الحضارية على راديو منارات.